أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه يمكن أن نتصور أن هناك سيرة عقلائية على مسألة من المسائل، وأن هذه السيرة قائمة على حجية الظواهر في مورد من الموارد، إلا أنه لا يلازم ذلك وجود سيرة متشرعية على حجية تلك الظواهر. نعم، توجد مشتركات في حجية الظواهر بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، ولكنهما أيضا قد يفترقان. يعني أنه توجد سيرة عقلائية على الظواهر وعلى الاعتماد عليها في اقتناص مراد المتكلم والمشرع، إلا أنه لا دليل على أن المتشرع في ذلك المورد أيضا لهم سيرة منعقدة على العمل بالظواهر. لعله يمكن ذكر مثال لهذه الحالة، وهو أن اللفظ له دلالة على المعنى، وإذا استعمل المتكلم اللفظ فهو قاصد لذلك المعنى. من هنا نستطيع أن نستكشف مراده من خلال ظهور كلامه. هسه أي مراد كان، هذا بحثه تقدم وسيأتي إن شاء الله تعالى. كما أن لللفظ دلالة، قد تكون للفعل أيضا دلالة، كما أن لللفظ الظهور في المعنى قد يكون للفعل أيضا ظهور في معنى. ولكن دلالة الفعل على معنى وظهور الفعل على معنى يكون بنحوين. تارة تكون دلالة وظهور تكويني، من قبيل أنك تجد أن شخصا يذهب إلى الجبهات وإلى الجهاد وإلى التضحية وإلى ويقوم بأعمال لا يمكن أن تصدر من إنسان لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولا يؤمن بالنبي الأكرم، ولا يؤمن باليوم الآخر. هذا غير متصور. عليكم السلام ورحمة الله. هذا إنما يتصور في هذا المعنى، وهو أنه هذا الفعل لا يصدر إلا من إنسان له مثل هذه الخصوصيات. هذه دلالة، فعل ليس ظهورا لفظيا، هو ظهور ماذا؟ ظهور فعلي، ولكنه هذا الظهور الفعلي قائم على أساس دلالة تكوينية، لا على أساس دلالة وضعية جعلية كدلالة اللفظ على المعنى. هذا نحو. وأخرى أن دلالة الفعل على المعنى وظهور الفعل على معنى ليس تكويني، وإنما هو وضعي كالدلالة اللفظية، من قبيل أنه لو تعارف في العقلاء وفي المجتمع بعض الظواهر، مثلا عندما يقوم لأحد أو عندما يسلم على أحد، يرفع يده، مو يسلم باللفظ، مقصودي بالفعل، أو عندما يرفع قبعته مثلا، أو يقوم ببعض الأفعال، قد هذا الفعل في مجتمع لا دلالة له على شيء، ولكنه في مجتمع آخر وفي سيرة عقلائية أخرى تكون لها دلالة وتعتمد هذه الدلالة، لا أنها لها دلالة احتمالية، لا دلالة ماذا؟ دلالة ظهورية يمكن الاعتماد عليها، يمكن اقتناص مراد المتكلم من هذا الفعل. إذا وجدنا مثل هذه السير العقلائية المنعقدة على المنعقدة على حجية ظهور فعل من هذا النحو، فإنه بطبيعة الحال أن هذا الظهور يكون حجة ويكون منجزا ويكون معذرا عند العقلاء. ولكنه واقعا هل نستطيع أن نجد بين المتشرعة في الشبهات الحكمية لا في الأمور المرتبطة بالموضوعات، هل يمكن أن نحرز أن سيرة المتشرعة أيضا قائمة على الظهور الفعلي، وأنهم يعتمدون على ظهور بعض الأفعال لاقتناص الحكم الشرعي، أو لا يمكن إحراز مثل هذه الحالة؟ في الواقع أنه إما لا يوجد، وإذا كان يوجد فهو نادر وغريب جدا أن سيرة المتشرعة تكون قائمة على ماذا؟ على اقتناص الحكم الشرعي من دلالة ظهورية فعلية، لا دلالة ظهورية ماذا؟ لفظية. هنا من الواضح بأنه السيرة العقلائية على حجية الظواهر موجودة، إلا أننا لا نستطيع أن نحرز وجود ماذا؟ وجود السيرة المتشرعية على وجود مثل هذه الحجية في الظواهر الفعلية. وهذا من موارد انفكاك السيرة العقلائية عن السيرة ماذا؟ عن السيرة المتشرعية، أو بالعكس عبارة أدق، من موارد انفكاك السيرة المتشرعية عن السيرة العقلائية. يعني السيرة العقلائية موجودة على حجية الظواهر، إلا أنه لا يمكن إحراز وجود سيرة متشرعية على حجية مثل هذه الظواهر. من هنا بالأمس أشرنا من أنه من الفروق المتصورة بين هذين الوجهين في حجية الظواهر، يعني السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، أن السيرة العقلائية أوسع دائرة وموردا في مقام الإثبات من السيرة المتشرعية. جيد، بالأمس انتهينا إلى هذه النقطة من البحث، وهو أنه أساسا اتضح بأنه واحدا من أهم الوجوه لإثبات حجية الظواهر أي ظاهر كان، باعتبار أن الظهور له مراتب بعد ذلك سيأتي بحثه مفصلا، أن الظهور له مراتب. الآن لسنا بصدد بيان أن الظهور ما هو وما هي مراتب الظهور وكيف ينعقد الظهور وما هو الطرق لإثبات الظهور، هذه أبحاث ستأتي. الآن حديثنا في أدلة حجية الظواهر. من أهم هذه الأدلة كما اتضح فيما سبق هو دليل ماذا؟ هو دليل السيرة العقلائية، وأن العقلاء بنوا على حجية الظواهر، واستكشفنا إمضاء الشارع لهذه السيرة من خلال عدم الردع، هذا اتضح فيما سبق. ولكنه من هنا يحاول البعض أن يبرز بعض نقاط الضعف في الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الظواهر. طبعا ليس المقصود من هذه النقاط التي سنشير إليها هو نفي الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الظواهر مطلقا، ليس الأمر كذلك، وإنما تحاول هذه النقاط وهذه الموانع أن تبين أن جملة من الظواهر التي هي الظواهر إلا أنه لا يمكن الاستناد إلى السيرة العقلائية لإثبات حجيتها. يعني نريد من خلال هذه النقاط والموانع أن نثبت أنه لا إطلاق لحجية الظواهر من خلال الأدلة أو من خلال دليل السيرة العقلائية، فقط هذا المعنى. يعني إذا افترضنا أن السيرة العقل أن الظواهر لها مراتب 5 درجات، افترضوا أن السيرة تستطيع أن تثبت ماذا؟ الدرجة الأولى والدرجة الثانية، أما الثالثة والرابعة والخامسة السيرة حتى لو كانت منعقدة قد يقال بأنه ماذا؟ إما أن يقال أن السيرة غير منعقدة كما سنذكر في المانع الأول، وإما أن يقال حتى لو أن السيرة منعقدة إلا أنه لم يثبت إمضاء ماذا؟ مثل هذه السيرة في هذه المراتب من الظهور. فقط أفهرس البحث حتى يتضح أنه حديثنا أين؟ في الوجه الأول الذي سوف نشير إليه، يعني المانع الأول، نقطة الضعف الأولى، نريد أن نبين في بعض الموارد أنه لا دليل على انعقاد السيرة على حجية الظواهر. أصلا السيرة لا توجد بهذا المعنى حتى نرى بأن الشارع أمضى هذه السيرة أم ماذا؟ أم لم يمضي هذه السيرة. أما عندما نأتي إلى النقطة الثانية لسنا بصدد أنه لا توجد سيرة، توجد سيرة، ولكنه بحث أنه يوجد إمضاء لهذه السيرة في هذه الموارد من الظهورات أو لا توجد أو لا يوجد إمضاء. أما النقطة الأولى وهي أنه نحن عندما نرجع إلى السير العقلائية وإلى المجتمعات العقلائية نجدها في الأعم الأغلب إنما تعتمد على الظواهر في حالات عدم وجود القرائن ماذا؟ المتصلة. فإنه عندما نراجع سيرة العقلاء نجد بأنهم إذا لم يجدوا قرينة متصلة على الكلام ينعقد لذلك الكلام ماذا؟ ظهور، ويكون ذلك الظهور حجة. أما عندما نأتي إلى الشارع نجد أن الشارع له طريقة أخرى في بيان مراداته، ليست هذه الطريقة أساسا متعارفة بين العقلاء. بين العقلاء في الأعم الأغلب كما تقول هذه النقطة أنهم يعتمدون على القرائن المنفصلة أو لا يعتمدون، إذا اعتمدوا فغالبا فهو نادر جدا، وإلا في الأعم الأغلب فلا يعتمدون على القرائن المنفصلة. وأي قرائن منفصلة؟ قرائن منفصلة أنه يأتي الإطلاق مثلا السنة 50 من الهجرة أو السنة 100 من الهجرة، ويأتي التقييد بعد 150 سنة، بعد 50 سنة، بعد 200 سنة. مثل هذه الطريقة لبيان الأحكام والتشريعات، مثل هذا المنهج أساسا غير متعارف عند العقلاء، حتى نسأل أن الشارع أمضى السيرة العقلائية على حجية مثل هذه الظواهر أو لم يمضي. إذن الإشكال الأول أو المانع الأول أو نقطة الضعف الأولى، نحن عندما نأتي إلى الطريقة التي اتبعها الشارع في بيان مراداته، وهو الاعتماد على القرائن المنفصلة بهذه الطريقة التي نراها في الشرع وفي الأحكام الشرعية، أساسا لا مثيل لهذه الطريقة في السيرة العقلائية، حتى نسأل أن الشارع أمضى أو لم يمضي. عند ذلك نذهب نقول لو لم يمضي لردع، ولو ردع لوصل، وحيث لم يصل إذن ماذا؟ إذن أمضى. أساسا لا يوجد مثل هذا المعنى في السيرة العقلائية. من هنا واقع نفس هذا البيان إذا يتذكر الإخوة، الذي أشكلنا به على كلام من؟ على كلام المحقق الأصفهاني فيما سبق. إشكال هذا سيال، إشكال وإشكال قوي واقعا. من هنا التفتوا جيدا، هذا الواجه فقط يصور لنا أن السيرة العقلائية غير منعقدة على مثل هذه الطريقة. إذا يتذكر الإخوة أن السيد الشهيد في الأبحاث السابقة ربط بين السيرة المتشرعية والسيرة ماذا؟ والسيرة العقلائية. قال بأنه في المورد الذي لا توجد عندنا سيرة عقلائية لا طريق لنا لإثبات ماذا؟ السيرة المتشرعية أيضا. من هنا قد يسري هذا الإشكال من السيرة العقلائية إلى السيرة ماذا؟ إلى السيرة المتشرعة أيضا، ويقال بأنه أيضا لا نستطيع أن نحرز أن المتشرعة أيضا كانوا يعملون بالظواهر مع وجود هذه الطريقة، يعني طريقة ماذا؟ هذه القرائن المنفصلة بهذه الطريقة وبهذا المنهج. فإذا وقع التشكيك في السيرة العقلائية أولا، ثم سرى هذا الإشكال إلى السيرة المتشرعية ثانيا، في الواقع بأنه لا يبقى عندنا دليل مهم على إثبات حجية الظواهر. في مقام الجواب، في مقام الجواب لابد أن نجيب على كلا هذين الإشكالين إن صح التعبير، يعني المانع المتصور في السيرة العقلائية والمانع المتصور في السيرة ماذا؟ المتشرعية. أما السيرة المتشرعية، هل أن هذا التضعيف وارد أو غير وارد؟ الجواب إذا يتذكر الإخوة، نحن هذا الربط بين سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية لم نقبله فيما سبق، بينا قلنا إما لا رابطة بينهما، يعني يمكن إثبات السيرة أو السيرة المتشرعية وانعقادها وإن لم تثبت عندنا السيرة ماذا؟ السيرة العقلائية. هذا بيان تقدم. وإذا لم نقبل ذلك لا أقل قلنا، يعني لو سلمنا وجود الربط بين هذين النوعين من السيرة، فإنه فقط نشترط وجود أصل السيرة العقلائية لا تفاصيل السيرة. نحن لكي نثبت السيرة أو السيرة المتشرعة، نحتاج أن لا يكون هناك طبع عقلائي على سيرة ماذا؟ على سيرة المتشرعة. لا أننا نحتاج إلى أن كل التفاصيل الموجودة في سيرة المتشرعة تكون موجودة أين؟ في السيرة العقلائية. لا، ليس الأمر كذلك. وفي المقام القضية ليس في أصل السيرة، وإنما القضية ماذا؟ في التفاصيل، لأنه البحث في أنه يمكن الاعتماد على القرائن المنفصلة في اقتناص المراد أو لا يمكن. هذا مضافا. إذن هذا الرابط إما غير موجود، وإذا كان موجود فموجود بهذا القدر، وهو أن لا يكون الطبع العقلائي على خلاف سيرة المتشرعة. هذا مضافا إلى أنه يمكن أن ندعي الجزم أن السيرة المتشرعة في العصور المتوسطة كانت قائمة على العمل بمثل هذه الظواهر التي تعتمد القرائن المنفصلة. نحن إذا كان بالإمكان أن نشكك في سيرة المتشرعة وأنها كانت منعقدة على العمل بالظواهر التي تعتمد القرائن المنفصلة، هذا الإمكان فقط في صدر الشريعة معقول، باعتبار أنه في أوائل في صدر الشريعة بعد لم تتضح ما هي الطريقة التي يريد أن يعتمدها الشارع في اقتناص ظهورات كلامه. أما عندما نصل إلى زمان الإمام الباقر، إلى زمان الإمام الصادق وبعد ذلك، يقينا أن المتشرعة التفتوا أن الشارع طريقته الاعتماد على القرائن المنفصلة، لو عدم الاعتماد على القرائن المنفصلة، اتضح لهم أن الإمام أمير المؤمنين يقول ثم الإمام الباقر ماذا يقيد، والمتشرع كان هذا بالنسبة إليهم أمر طبيعي. وإلا لو لم يكن أمرا طبيعيا لانعكس علينا، يعني لحصل السؤال والجواب والإشكال والرد. لماذا؟ لأن المفروض أن هذه الطريقة على خلاف ماذا؟ على خلاف الطبع العقلائي، لأن الطبع العقلائي هو الاعتماد على القرائن المنفصلة أو عدم الاعتماد على القرائن المنفصلة، عدم الاعتماد. فالشارع أو المتشرعة إذا لم يكن قد عرفوا هذا من الشارع، ولم يكونوا قد تعودوا عليه، ولم يكن بالنسبة إليهم أمرا طبيعيا، لوجدوا أن هذا خلاف الطبع الذي عرفوه، فكان يسألون والإمام كان يجيب، ولكن نحن لا نجد شيئا من هذا القبيل. إذن إذا كان يمكن التشكيك في السيرة أو السيرة المتشرعة في العمل بالظواهر التي تعتمد القرائن المنفصلة، إذا كان يمكن فهذا يمكن أين؟ في صدر الشريعة. أما عندما نصل إلى الوسط وإلى الآخر فلا أقل نستطيع أن نطمئن، إن لم نجزم أن المتشرع كانوا ماذا؟ كانوا يعملون بهذه الظواهر مع علمهم أن الشارع والمشرع يعتمد ماذا؟ يعتمد القرائن المنفصلة. إذن هذا التضعيف في سيرة المتشرعة هل ينفع وهل يضر أو لا يضر؟ الواقع أنه لا يضر شيئا. فسيرة المتشرعة حتى لو شككنا أن السيرة العقلائية موجودة أو غير موجودة، فالسيرة المتشرعية ماذا؟ موجودة في المقام. وهذا التفتوا لي جيدا، وهذا من موارد انفكاك السيرة العقلائية عن السيرة ماذا؟ المتشرعية. في الوضع في البحث السابق أشرنا ماذا؟ انفكاك المتشرعية عن العقلائية. طبعا لا ينفك إلى هذا البيان ينفك، ولا بعد ذلك سيتضح أنه لا ينفك. المهم لو تم هذا، يعني السيرة المتشرعة كانت موجودة والسيرة العقلائية غير موجودة، هذا يكشف لنا عن انفكاك العقلائية عن المتشرعة. جيد، هذا التضعيف إذن غير وارد في سيرة المتشرعة للعمل بالظواهر التي تعتمد القرائن المنفصلة بتلك الطريقة التي توجد عند المشرع الحكيم والمولى الحكيم. أما السيرة العقلائية، هل هذا التضعيف وارد في السيرة العقلائية أو ليس بوارد؟ في الواقع بأنه يمكن أن تناقش أو يناقش هذا التضعيف وهذا المانع بمناقشتين. المناقشة الأولى مناقشة كبروية، المناقشة الثانية مناقشة صغروية. أما المناقشة الكبروية، مقدمة في المناقشة الكبروية لا بد من التمييز بين الأغراض التكوينية للعقلاء وبين الأغراض التشريعية للعقلاء. فإن العقلاء في أغراضهم التكوينية إنما يعتمدون الظواهر لا باعتبار أنها ظواهر، بل باعتبار كاشفية هذه الظواهر عن ماذا؟ عن الواقع. فبمقدار كاشفية هذه الظواهر عن الواقع يعتمدون الظواهر في تأمين حاجاتهم وأغراضهم التكوينية. أما إذا لم تؤمن هذه الكاشفية ولم توجد هذه الكاشفية، فإن مثل هذه الظواهر تحركهم أو لا تحركهم، لأنه لا معنى لأن نقول تنجز وتعذر، لأنه في الأغراض التكوينية لا يوجد عندنا تنجيز وتعذير، وإنما عندنا محركية وعدم محركية. إذن في الأغراض التكوينية الظواهر ملاك الاعتماد على الظواهر في الأغراض التكوينية هو ماذا؟ هو مقدار كاشفيتها عن الواقع، فكلما كانت كاشفة فيعتمد عليها العقلاء وإلا فلا. هذا في الأغراض ماذا؟ في الأغراض التكوينية. أما عندما نأتي إلى أغراضهم التشريعية نجد أنهم وإن كانوا يرون أن ملاك الاعتماد على حجيتها بمعنى المنجزية والمعذرية، لأننا ذكرنا أن العقلاء أيضا لهم قوانين وتشريعات وتنجيز وتعذير وثواب وعقاب وغير ذلك، لا فرق من هذه الجهة مع الشارع، أنه في أغراضهم التشريعية ملاك الاعتماد على الظواهر ليس فقط هو كاشفيتها، ليس هذا. نعم قد يكون للكاشفية دور، ولكن الإدانة والحجية بملاك أن هذا المولى صدر منه كلام ظاهر في المعنى الكذائي. نفس هذا الظهور منشأ ماذا؟ منشأ للإدانة والاحتجاج. لذا إن شاء الله بعد ذلك سيأتي نقول حتى لو كان هناك ظن على الخلاف فإنه ماذا؟ فإن هذا الظهور يبقى حجة. لماذا يبقى؟ باعتبار أنه ليس دائما ملاك الحجية في الظواهر في الأغراض التشريعية هو ماذا؟ قائم على أساس الكاشفية. نعم توجد كاشفية، ولكنه في كثير من الأحيان ملاك الإدانة ملاك الحجية هو النفس أن هذا الكلام ماذا؟ ظاهر. فإذا كان الكلام ظاهرا تجد العبد ماذا يحتج على المولى؟ يقول كلامك كان ظاهر. لا يستطيع أن يقول أن هذا الظاهر كان يكشف عن الواقع لا يكشف عن الواقع، يقول المهم كلامك كان ظاهر في هذا المعنى، وهذا الظهور يمكن للعبد أن يحتج به على ماذا؟ على مولاه. والعكس أيضا كذلك، المولى يستطيع أن يحتج على العبد، لا يستطيع العبد أن يقول أنا في النتيجة لم يحصل لي اطمئنان بأن ظهور كلامك كاشف عن ماذا؟ عن مرادك الجدي. يقول أنت لا علاقة لك أنه هذا كانت له كاشفية عن الواقع أو ليست له كاشفية، كان لكلامي ظهور أو لم يكن. إذا كان لكلامي ظهور كان عليك ماذا؟ أن تتبع أن تطيع. إذن في الأغراض التشريعية في السير العقلائية ليس الملاك هو الكاشفية، وإنما الملاك هو نفس ماذا؟ هو نفس الظهور. لذا فإن هذا المقدار يكون كاف في الإدانة والحجية بغض النظر عن وجود الكاشفية وعدم وجود الكاشفية. نعم، على هذا الأساس، على هذا الأساس فإنه إذا صدر كلام من المولى، من المشرع، أي مشرع كان، عقلائي أو إلهي لا فرقه، إذا صدر كلام من المشرع وكان له ظهور فإنه يعتمد ذلك الظهور، سواء كان يعتمد القرائن المنفصلة أو ماذا، أو لا يعتمد القرائن المنفصلة، لأن الملاك هو ماذا؟ هو الظهور، وهذا الظهور الآن موجود في كلامه، إلا في حالة واحدة، وهي أن يصرح أنك ماذا؟ لا يحق لك أن تعتمد على ظهور كلامي، على كلامي، وإن كان ظاهرا حتى تأتيك القرينة ماذا؟ حتى تأتيك القرينة المنفصلة. عند ذلك لا يعتمد العقلاء على مثل هذا الظهور، وإن كان ظهوره على هذا الكلام، وإن كان ظهوره منعقدا. كما لو فرضنا أن شخصا من العقلاء من العلماء جاء وأراد أن يلقي 10 محاضرات في قضية معينة، من اليوم الأول يعلن، يقول أنا راح أتكلم هذه المحاضرة الأولى والثانية والثالثة، ولكن مو من حقكم أنه أنتم تأخذون رأي النهائي إلا متى؟ إلا في اليوم 10. تقول له الآن اليوم الأول كلامك له ظهور واضح كأنك تريد، يقول صحيح هذا الظهور موجود، ولكنه أنا دا أبين لك بأنه إذا أردت أن تفهم كلامي تنتظر إلى ماذا؟ ها؟ تنتظر إلى اليوم الأخير من المحاضرة، عند ذلك تجمع الأول الكلام مع وسطه مع آخره، ثم تقتنص ماذا؟ المراد الجدي. هذا إذا صرح. نعم، إما لا ينعقد للكلام الأول ظهور، وإما وإذا انعقد أيضا فإنه يمكن اقتناص المراد منه أو لا يمكن. لا يمكن. أما إذا لم يأتي ولم يصرح عند العقلاء، حتى حتى لو علم أنه يعتمد القرائن المنفصلة، بمجرد أنه صدر منه كلام وله ظهور فيعتبرونه ماذا؟ يعتبرونه حجة عليه. إذن من حيث الكبرى واقعا أنه أساسا ملاك الحجية هو الكاشفية، وأنه مع فرض الاعتماد على القرائن المنفصلة فلا ظهور الكلام، لا ليس الأمر كذلك، هذا من حيث الكبرى. وأما من حيث الصغرى فالكلام، نعم هسا أبين هاي الصغرى الآن أبينه، أحسنتم. وأما من حيث الصغرى فدعوة، هذا بعد نرجع إلى أصل مطلب التضعيف مباشرة، فدعوة أن السير العقلائية لا تعرف القرائن المنفصلة في اعتمادها على الظواهر، هذا أول الكلام، من قال هذا؟ وبتعبيرنا المتعارف والقوانين والمشرعين في القوانين ببابك، انظر إلى أنه مع أن كل المجالس التشريعية في العالم تشرع، وكل المقننين والعقلاء يعلمون أن هذه التشريعات لعله بعد 1 أو 2 أو 3 ستأتيها ماذا؟ تبصرة وحاشية وتقييد وإصلاح ولكنه ينتظرون أنه تأتي تلك التغييرات وتلك التقييدات، أو أن هذا القانون عندما يشرع يكون حجة على الجميع. وهذه القوى أمامكم أنتم في كل المجتمعات، هسا أنتم أخرجوا من المجتمعات التي لا توجد فيها هذه الحالة إلى المجتمعات المتمدنة المتحضرة، تجدون أن مجالسهم التشريعية يشرعون القانون، ولكن نفسهم بعد 3 أشهر خصوصا فيما يرتبط بالقوانين اللي مرتبطة بتنظيم الميزانيات، لأنه كثير من تفاصيلها عندما تحدث بعض القضايا ماذا يضطرون؟ ها؟ أن يعدلوا تلك البنود الموجودة في قانون الميزانية أو أحوال الميزانية، ولكن هذا لا يجعلهم أنهم ينتظرون، يقولون أن هذا القانون، ظهور هذا القانون ليس بحجة، لأننا نحن نعلم أن أجهزتنا التشريعية ومجالسنا التشريعية تعتمد القرائن، ماذا؟ القرائن المنفصلة. لا، ليس الأمر كذلك، فإن الظهور ينعقد، وهذا الظهور كاف للعمل وللإدانة وللإحتجاج. عند ذلك إذا جاءت القرينة المنفصلة، عند ذلك ماذا؟ إما يضيق، إما يوسع، وإما إلى آخره. إذن دعوة أن العقلاء ليس من ديدنهم وعادتهم الاعتماد على القرائن المنفصلة في انعقاد الظهورات، هذه الدعوة محل كلام، أول الكلام. من قال أنهم لا يعتمدون ذلك؟ خب، إذا كان الأمر كذلك، يعني أن العقلاء يعتمدون هذه الحالة وهذه الطريقة. نعم، قد يقال أن الشارع أكثر استعمالا وأوسع ماذا؟ وأوسع استعمالا من الآخرين، ولكن ليس معناه أنه هذه الطريقة غير متعارفة. ماذا؟ لأن أصل التضعيف كان يقوم على أي نقطة؟ على نقطة أن العقلاء لم يعهدوا هذه الطريقة من التشريع أن يعتمدوا على القرائن المنفصلة. الجواب لا، أن العقلاء أيضا يعتمدون على هذه. نعم، قد تكون الدائرة ماذا؟ قد تكون الدائرة أضيق، ولكن هذا لا يؤثر على المقام شيئا. فإذا كانت سيرة عقلائية موجودة ولو في دائرة ضيقة، فإن الإمضاء عندما يأتي يمضي ماذا؟ يمضي هذا النحو من السيرة وتلك النحو وذلك النحو من السيرة. على هذا أقول هالشكل هو واقع. لا أقول، أنتوا الآن إحنا دا نتكلم عمن؟ ما دا نتكلم عن ملائكة السماء، خد نتكلم في هذا الوضع العقلائي الذي نعيشه. لا، ذاك حديث آخر. الآن إحنا الآن مو بصدد كيف نثبت أن هذا الموجود في زماننا. أثبت لك يا أصحاب القهقرائي أو أثبتها بأي طريقة. الآن مو بحث في أنه إحنا الآن بصددي أنه هذه الحالة الآن في السيرة المعاصرة موجودة عندنا، لو ما موجود بل موجود. هذه أمامكم المجالس التشريعية عندما بعد يصدرون قانونا، بعد أي تبصرة وأي تقييد وأي تصرف لا يحدث. ومتى تأتي؟ لعل بعضها تأتي بعد سنتين. إذن الحالة موجودة. نعم، هذه الحالة وهي أنه قانون يصدر قبل 100 سنة ثم يأتي التقييد بعد 50 سنة، لعله هذه الحالة ما موجودة، ولكن هذا غير أنه أساسا أن العقلاء لم يعرفوا مثل هذه الحالة في التشريع وفي التقنين، لا يعرفونها. فإذا كانوا يعرفونها، فالإمضاء عندما يأتي يأتي على ماذا؟ على هذه الحالة الموجودة والتي عرفها العقلاء. فهذا التضعيف بكلا شقيه، يعني بشقه الذي يريد تضعيف السيرة العقلائية أو يريد تضعيف سيرة المتشرعة، فهذا التضعيف غير تام. إذا يتذكر الإخوة أيضا بين قوسين بالأمس أنا أشارت، قلت نريد نثبت الآن بعدنا حجية ماذا؟ حجية الظواهر، وشوفون الموانع اللي أمامنا، بعد 1000 مانع ومانع عد نقول وكل ظاهر ماذا؟ وكل ظاهر حجة. بعد كل هذه الموانع، وإلا واحدة من هذه الموانع لو تمت فكل أدلتنا على حجة، كل دليلنا إما السيرة العقلائية وإما السيرة المتشرعية، فسوف، خصوصا إذا علمنا كما هو ثابت قطعا متشرعيا وعقلائيا أن هذه ظواهر تتبدل بتبدل الثقافات والبيئة والتربية وإلى غير ذلك، ولكن مع ذلك تجدنا نعتمد على مثل هذه السير لإثبات حجية الظواهر. على أي لحن؟ بليه، تفضلوا.
الجواب أنه هذا المعنى أشرنا إليه مرارا، وهو أنه إحنا لا يوجد عندنا عدة مشرعين حتى يرد هذا الكلام، هؤلاء جميعا ماذا؟ مشرع واحد. هذه نقطة. والمشرع الواحد في كثير من الأحيان عندما يريد أن يشرع هناك ينتظر مقتضيات التشريع وأوان التشريع، لأنه لا يعرف، يعرف ولكنه من قبيل أن الله سبحانه وتعالى كان يعرف الشريعة الخاتمة في زمن آدم في زمن نوح أو لا يعرفها. لو الله سبحانه وتعالى بالتجربة عرف بأنه لا شريعة نوح مو كافية فاستبدلها بشريعة ماذا؟ بشريعة موسى، مضت مدة على شريعة موسى وجد عجيب البشرية تجاوزت شريعة موسى فتحتاج إلى ماذا؟ شريعة جديدة، فاضطر أنه يأتي بشريعة هذا البداء الباطل الذي يقال عادة، أو أنه من أول الأمر كان يعرف بأنه شريعة موسى في زمن موسى أي شريعة نحتاج، وفي زمن عيسى أي شريعة نحتاج، والبشرية في زمن نوح أي شريعة تحتاج، من قبيل أنه جنابك الآن الطفل في الصف الأول الابتدائي تعرف أنه من الآن تعرف هو في المرحلة الابتدائية ما هي المواد العلمية التي يحتاجها، وفي المرحلة المتوسطة ما هي المواد العلمية، وفي المرحلة الإعدادية وفي مرحلة الجامعة وفوق الجامعة ما هي المراحل. هذه مو معناه أنه عندما أنت ما تبلغ في الابتدائية ماذا تحتاج في المتوسطة لا تعلم، لا تعلم بذلك، ولكن الآن أوان أنه يعلم ماذا ينبغي أن يقال له في الإعدادية أو مو أوانه. الجواب مو أوانه. ما معنى مو أوانه؟ يعني ليست له قدرة أن يتقبل وأن يتحمل هذا المعنى. فماذا نفعل له؟ نفعل له نعطيه جرعة 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 من قبيل الطبيب مولانا يذهب إليه المريض يعطيه دواء ثم يقول لها تعالي بعد شهر، من الآن أعطيه الدواء، من الآن قل له استعمله، يقول لا، لأنه هذا لو أعطيه أخاف ماذا يفعل، ها؟ وقعا يخلط بين هذه الأمور، فأعطيه الدواء فمن ينتهي ثم، فهو من أول الأمر يعلم ماذا في المرحلة الأولى ماذا في المرحلة الثانية. كذلك كثير من تشريعاتنا فإنه نعلم من أول أو الشارع الحكيم العالم يعلم من أول الأمر أنه في العشر سنوات الأولى ماذا يعطي، في الخمسين سنة الأولى ماذا، في الثانية ماذا، والثالثة ماذا، إلى آخره. إذن نعم، الآن مو بحثنا كلام شيخنا، الآن بحثنا في السيرة العقلائية في شريعتنا. إذا سؤال أكو مرتبط بالسيرة العقلائية بخدمتكم، أما الأمس لا، هذاك حديث آخر خارج البحث، أجبته سؤال كان مرتبط بتشريعنا وأنا قربت له، أما الآن عندك سؤال على المثال وهذا خارج البحث يصير بالي. هذا التضعيف الأول وما يمكن أن يرد عليه. التضعيف الثاني، ألي 4 دقائق، لا بعد ما يكفي أن ندخل، والحمد لله رب العالمين.